بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وفقها في الدين يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وحببنا فيه، وأرنا الباطل باطلا وألهمنا اجتنابه وكرهنا فيه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فالتفسير يتناول اليوم إن شاء الله تعالى قوله سبحانه: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر، فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم، كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. هذه الآيات الكريمة جاءت في السياق الذي كان ربنا عز وجل فيه يعدد على بني إسرائيل نعمه عليهم وجحودهم هذه النعم. وكان بدء الحديث أن ربنا عز وجل أمرهم أن يشكروا نعمته باتباع رسله جميعا. ولما كان الخطاب لليهود الذين كانوا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، كان هذا كله تذكيرا لهم بشكر نعم الله عن طريق طاعة الرسل، وعلى الأخص طاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن كما هي عادتهم مع أنبيائهم السابقين، كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم معارضين، متهربين من طاعة الله، معاندين لقول الحق جهارا، لا يبالون بالكذب على الله والكذب على رسل الله عليهم الصلاة والسلام. وقد ذكرنا في بعض المجالس الماضية كيف أن عددا منهم كانوا يقرون فيما بينهم بنبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يجاهرون النبي صلى الله عليه وسلم بالعداوة والعناد والأذى والحرب وتحريض الناس ضده صلى الله عليه وسلم. تروي السيدة صفية رضي الله تعالى عنها، زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي بنت حيي بن أخطب اليهودي، وكان من كبار زعماء اليهود. بعدما أسلمت حدثت النبي صلى الله عليه وسلم أنها وهي صغيرة في سن العاشرة أو أزيد قليلا سمعت عمها وأباها يتحاوران. بعدما ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أول قدومه المدينة المنورة، قالت: ذهبا مصبحين فلم يعود إلا آخر الأصيل حين مالت الشمس للغروب، فأقبلت عليهما فلم يلتفت أحد منهما إلي، وكنت قبل ذلك لا يراني أحد منهما إلا رحب بي وحملني بين يديه. قالت: فلم يلتفت إلي أحد منهما، وسمعت عمي أبا ياسر يقول لأبي وهو حيي، قال: أهو هو؟ أبو ياسر يسأل حييا عن النبي صلى الله عليه وسلم: أهو هو؟ يعني أهو الذي أخبرتنا به التوراة ووعدنا الله به على لسان موسى عليه السلام والأنبياء من بعده؟ قال: هو هو. قال: فماذا في نفسك منه؟ قال: عداوته ما بقي الدهر. يعني يعادي النبي صلى الله عليه وسلم على علم وبينة، لأن الذي يكفر بآيات الله ويعاند آيات الله ويعاند رسل الله عليهم الصلاة والسلام لا يعاندهم ولا يفعل شيئا من ذلك عن شبهة، وإنما يعلم أن هذا هو الكفر وأن هذا هو الضلال وأن هذا هو الباطل، ثم يتابع طريقه وهو على بينة من الكفر. هكذا كان بنو إسرائيل في تاريخهم كله مع أنبيائهم عليهم الصلاة والسلام، ولا نقول كل بني إسرائيل كانوا كذلك، ولكن كثير منهم كانوا كذلك يعاندون أنبياءهم. وقد مر معنا ذكر موقفهم حينما أرادوا أن يدخلوا أرض فلسطين، هم بأنفسهم طلبوا من نبيهم أن يبعث لهم ملكا ليقاتلوا في سبيل الله، فلما جاءهم الملك الذي عينه لهم نبيهم اعترضوا على هذا الملك أنه ليس من أسر الملك وأنه ليس صاحب مال. ثم أيضا بعدما أرادوا أن يذهبوا ظلوا يتناقصون إلى أن دخل هذا الملك ومعه نبي الله يوشع بن نون أرض فلسطين، وليس معه من المقاتلين إلا 313 رجلا من بني إسرائيل. هذه القبائل الكثيرة لم يبق إلا هؤلاء، والباقي تخلفوا عنه. لذلك نجد أن ربنا تبارك وتعالى يذكرهم حينما دعاهم أنبياؤهم إلى دخول فلسطين بهذه الآية الكريمة التي ذكرناها قبل قليل، وهي قول الله تبارك وتعالى: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية، هذه القرية اختلفوا في اسمها، ولكن اتفق المفسرون على أنها بلدة من بلدان فلسطين، الأرض المباركة التي وعدهم الله عز وجل أن يعطيهم إياها، أن يعطيهم إياها إذا أطاعوا أنبياءه عليهم الصلاة والسلام. فلما أقبلوا إلى هذه القرية أمرهم الله عز وجل عن طريق أنبيائهم: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا. انظر كيف أن ربنا عز وجل في هذه الآيات قبل أن يأمرهم بما يقولون وقبل أن يأمرهم بأي عمل بين لهم أن هذا البلد سيكونون فيه على عيشة كلها نعيم. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا، يعني سيكون لكم فيها طعام رغد، والرغد هو الواسع الهنيء، يعني سيكون لكم فيها طعام كثير ومنوع وهو هنيء. فبشرهم بهذا إذا أطاعوا قبل أن يأمرهم بما يفعلون، ولكنهم كانوا دائما كما قلنا معاندين، كأن لهم ولعا بالمخالفة. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم، يعني من كل مكان، حيث شئتم رغدا، وادخلوا الباب سجدا. أخر الأمر بالسجود وطلب المغفرة عن البشارة بما فيها من الخيرات ليكون ذلك تشجيعا لهم. وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. الله عز وجل يقول لهم هنا قولوا حطة، ومعنى حطة أي حط عنا ذنوبنا. ادخلوا الباب سجدا، هنا السجود بمعنى الركوع، يركعون يمشون على هيئة الركوع في لحظة دخولهم لذلك البلد، خضوعا لله واستسلاما لأمر الله وتعظيما لفضل الله عز وجل. ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، أي حط عنا ذنوبنا، نغفر لكم خطاياكم. إذا فعلتم هذا نغفر لكم خطاياكم، هذا التاريخ الطويل من الخطايا منذ كانوا مع سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام في أرض مصر إلى أن بلغوا حدود فلسطين. فماذا فعلوا؟ وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين، سنزيد المحسنين فوق المغفرة وفوق النعيم. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، لم يقولوا كلمة حطة وإنما حرفوها وقالوا حنطة. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، وبدلا من أن يدخلوا وهم راكعون لله عز وجل جعلوا يزحفون وهم على ظهورهم كأنهم يتعمدون مخالفة الأمر الإلهي. وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين، ما قال سبحانه فبدل هؤلاء قولا غير الذي قيل لهم، وإنما أعطاهم الوصف الذي دفعهم إلى هذه المعصية. فبدل اليهود، فبدل الذين ظلموا، إذن الذي دفعهم إلى هذا هو ظلمهم، والظلم هو تجاوز حدود الحق. فالإنسان حينما يظلم نفسه، حينما يظلم الناس، دائما يكون ذلك مجاوزة للحدود. وربنا عز وجل بين أن الشرك ظلم عظيم، لأنك تنسب فيه خلق الله إلى غير من خلق، فهذا ظلم بين، بل هو أظلم الظلم، إن الشرك لظلم عظيم. فبدل الذين ظلموا، هؤلاء الذين تجاوزوا الحدود التي ينبغي لكل عاقل أن يتقيد بها، الحدود التي ينبغي لكل مؤمن أن يتقيد بها، جاوزوا كل هذه الحدود، لذلك لم يذكرهم باسمهم وإنما ذكرهم بصفتهم، صفة الظلم. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا. انظر مرة ثانية، حينما ذكرهم عند مخالفتهم ذكرهم بصفة الظلم، وحينما أنزل عليهم العقوبة، الرجز هو العذاب، كل شيء فيه عذاب يقال له رجز، قد يكون مرضا وقد يكون صاعقة من السماء وقد يكون بلاء، أي بلاء يقال له كله رجز. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، سياق الكلام يقتضي أن يقول فأنزلنا عليهم، ولكن ربنا عز وجل قال فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا ليبين أن الظلم الذي كان سبب المعصية هو الذي كان سبب العقوبة. فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. اختلفت الروايات ما هو الرجز الذي أنزله عليهم. يقال إنه ربنا عز وجل أنزل عليهم مرض الطاعون فمات منهم في يوم واحد 70,000. في يوم واحد مات منهم 70,000. لما هذا؟ لأنهم كانوا ظالمين، ظالمين عن عمد وإصرار، ظالمين عن قصد ووقاحة في معاملة الله عز وجل. وهكذا المخلوق لا تنفع معه، لا ينفع معه الإحسان إلا أن تتهذب نفسه، وإلا فإنه يستخدم نعم الله عز وجل في معصية الله تبارك وتعالى. هؤلاء هم مع أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، مع سيدنا موسى، مع سيدنا هارون، مع سيدنا يوشع بن نون الذي كان تلميذا لسيدنا موسى عليه السلام. هذه المواقف كلها كانوا فيها تأتيهم النعم فيقابلونها بالمعاصي وإباء الطاعة وهكذا. لا بد لكل إنسان حتى يعرف حق نعمة الله عز وجل من أن يهذب نفسه. لذلك فإن الله تبارك وتعالى لم يبعث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ليعطون العلم فقط، وإنما كانوا معلمين مزكين للنفوس، بل ربنا عز وجل يذكر تزكيتهم للنفوس قبل تعليمهم الأمور التي يأمرهم الله عز وجل بها. وانظر في وصف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إذ يقول ربنا سبحانه هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته، لأن الآيات هي مصدر العلم القادم من قبل الله عز وجل، تتضمن ماذا؟ تتضمن ما ذكر بعده. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. يزكيهم، ذكر التزكية قبل التعليم لبيان أهميتها، هذا في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه ليس خاصا به صلى الله عليه وسلم، وإن كان فيه الصفة العظمى. كل الأنبياء كانت مهمتهم أن يزكوا نفوس أممهم وأن يعلموهم ماذا يأمرهم الله عز وجل وبذلك يطيعون. أما بدون التزكية فلا يزداد الإنسان إلا عتوا، بل يتخذ من نعم الله عز وجل وسيلة إلى معصية الله عز وجل. سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام حينما دعا لذريته، ذرية ابنه إسماعيل، هو وابنه إسماعيل عند بنائهما البيت، دعا الله عز وجل لذريتهما التي تكون في ذلك الموضع، قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. فذكر التعليم أولا، لأنه حينما يريد أن يزكي نفوسهم يبين لهم ما ينبغي أن يعملوا، ويبين لهم كيف يحاسبون أنفسهم ويطهرونها، وليتمكنوا من ذلك من العمل بطاعة الله. فذكر التعليم أولا والتزكية ثانيا، لأن هذا هو الوضع الطبيعي. أما ربنا عز وجل فحينما أجاب دعوته قدم ذكر التزكية، لا لأن التزكية في الواقع تكون أولا، بل لأن التزكية تكون أهم من التعليم نفسه، وإلا لا فائدة في التعليم. وأنت درى في كل زمان ومكان أن الذين لا يطهرون نفوسهم يستخدمون ما أعطاهم الله عز وجل من العلم، حتى العلم الذي هو من عند الله يستخدمونه في معصية الله تعالى. كان بنو إسرائيل كما وصفهم الله عز وجل يقتلون الأنبياء، ولكن يقتلونهم بفتاوى، يفتي لهم علماؤهم بأن قتل هذا النبي بعد أن عرفوه نبيا، يفتي لهم بأن قتله جائز. وأنت إذا قرأت التوراة ستجد هذه الفتاوى، يقولون إن هذا الرجل وإن كان نبيا فإنه مزق شعب بني إسرائيل، وينبغي أن نقتله حرصا على وحدتهم. هكذا هي طبيعة العصاة المعاندين الذين يأخذون العلم ولا يأخذون تزكية النفوس مع العلم الذي يأتي من عند الله عز وجل. لذلك أكد ربنا عز وجل في كثير من آيات القرآن الكريم على تزكية النفوس، بل تجد أن ربنا تبارك وتعالى يربط الفلاح بتزكية النفوس. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ما قال قد أفلح العاملون، ما قال قد أفلح، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. ذلك لأن التزكية، تزكية النفوس، هي مفتاح أعمال الخير، وتدسية النفوس أي تركها على ما هي فيه من شر، هذه سبب كل أنواع المعاصي. لا يعصي الإنسان إلا وفي نفسه شر لم يهذبها منه، ولا يطيع ربه عز وجل إلا بعد أن يطهر نفسه. وإذا لم يطهر نفسه فستجده لا يكتفي بالمعصية فقط، بل إذا عمل عملا من أعمال الطاعة تجده لا يعمل ذلك العمل بقصد وجه الله عز وجل، بل يعمله لأجل مآرب الدنيا، ليصل منه إلى هدف من أهداف الشهوات النفسانية، حتى تجده يعمل العمل لمجرد الرياء، لا يطمع في نفع من الناس، وإنما انظروا إلي، أنا فلان الصالح، أنا فلان التقي، أنا فلان العالم، وهكذا. وهذا مما يورد العبد نار جهنم والعياذ بالله تعالى. وقد ذكرت في المجلس الماضي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما تسعر النار بثلاثة. أول ما تسعر النار، هؤلاء تفتتح بهم نار جهنم. أول ما تسعر النار بثلاثة: يؤتى برجل شهيد، فيقول الله عز وجل له: يا عبدي قد أنعمت عليك وأعطيتك القوة، فماذا فعلت فيما أعطيتك؟ فيقول: رب قاتلت في سبيلك حتى قتلت. فيقول له ربنا عز وجل: كذبت، إنما فعلت ذلك ليقال عنك شهيد وقد قيل، يعني أنت فعلت لغاية وقد بلغت هذه الغاية، قال الناس عنك ليقال عنك شجاع، قال الناس هذا، فأخذت جزاءك، لا جزاء لك عندي، لأنك إنما تستحق الجزاء عند الله إذا عملت لوجه الله وامتثالا لأمر الله. أما العمل الذي يأمرك الله عز وجل به فتعمله لأجل غير الله، لأجل الشهرة، لأجل المنافع الدنيوية، فأنت لم تفعله لله، فلا تستحق عند الله أجرا. لذلك يقول الله عز وجل لهذا الشهيد: إنما فعلت ذلك ليقال عنك شجاع وقد قيل، خذوا به إلى النار، فيلقى في النار. ثم يؤتى برجل كريم فيقول الله عز وجل: عبدي قد أنعمت عليك ووسعت عليك رزقي، فماذا فعلت فيما أنعمت عليك؟ فيقول: رب أنفقت المال في سبيلك وابتغاء وجهك، أطعمت الفقير والمسكين. فيقول الله عز وجل: كذبت، أي ما فعلت ذلك ابتغاء وجهي، إنما فعلت ذلك ليقال عنك كريم. وقد قيل، أي أخذت جزاءك الذي سعيت لأجله فلا جزاء لك عندي، خذوا به إلى النار. فيلقى في النار، ثم يؤتى برجل عالم فيعرفه الله نعمته، فيقول: عبدي قد علمتك العلم وأنعمت عليك، فماذا فعلت فيما أنعمت عليك؟ فيقول: ربي تعلمت العلم لوجهك وعلمته الناس لوجهك. فيقول الله عز وجل: كذبت، إنما فعلت ذلك ليقال عنك عالم. وقد قيل: خذوا به إلى النار، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه، أمعاؤه تندلق منها، يلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه، فيدور حولها كما يدور الحمار حول الرحى، ويصرخ صراخا يجمع عليه أهل النار، فيقولون: يا فلان، ما الذي صار بك إلى ما نرى؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. وانظر إلى نهاية هذا الحديث الشريف. هذا يبين، نهاية الحديث تبين أن العلم الذي تعلمه هو علم شرع الله، هو علم أحكام الله، لأنه قال: كنت آمركم بالمعروف، قالوا: ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر، وهذا هو شرع الله عز وجل. ثم أيضا لا بد أن نلاحظ أن الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ليسوا هم الذين يقولون للناس هذا حلال وهذا حرام فقط. المعلم هو الذي يقول لك هذا حلال وهذا حرام، ولكن الذي يأمرك بالمعروف وينهاك عن المنكر إنسان يلبس ثوب الناصحين. الناصح الذي مهمته أن يزكي نفسك، تجد أن هذا الذي كان في الظاهر يعلم الناس كيف يزكون أنفسهم، إذا هو قد خلا من هذه الفائدة ولم ينتفع بها، ونفع الناس وأضر بنفسه، إذ كان يأمرهم بالمعروف ولا يأتي، وينهاهم عن المنكر ويأتيه. وهذا ما تجده في زماننا هذا، تجد الرجل عليه هيئة العلم وعليه هيئة الصلاح وعليه هيئة التسبيح وهيئة ذكر الله عز وجل، ثم تجده لا هم له إلا أن يطعن على فلان وعلى فلان ممن يراهم منافسين له في هذا الباب، في باب الدعوة إلى طاعة الله عز وجل، حتى إنك تجد صنفا من هؤلاء الناس كأن كل فئة منهم حزب سياسي يعادي الحزب الآخر، وهم على أساس، قاموا على أساس أنهم دعاة إلى الخير، على أساس أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، على أساس أنهم يدعون الناس إلى تزكية النفوس، فإذا بعلم تزكية النفوس يتحول إلى حالة الحسد والبغضاء والتناحر، أين إذن الفائدة من العلم المأخوذ من كتاب الله عز وجل؟ هؤلاء أقوام أخذوا علم التزكية ولم يأخذوا حقيقة التزكية لنفوسهم، لم يربوا نفوسهم على طاعة الله. فهؤلاء الذين يتناحرون على مظاهر العلم الشرعي، هؤلاء لو أنهم زكوا أنفسهم وطهروها لما كان منهم
إلا أن يتعاونوا كما أمر الله عز وجل، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أهل طاعة الله دائما كل واحد منهم ينظر إلى الآخر على أنه أخوه، يقوم من طاعة الله بما لا أقوم أنا، والآخر يقوم بما لا يقوم الثاني، وهكذا الأمة الإسلامية كل فئة منها تقوم بما يرضي الله عز وجل وعلى الوجه الذي تجتهد أن فيه الخير، فيكون بذلك التعاون على البر والتقوى. وانتبه أخي، أنا لا أقول كل الناس كذلك، ولكن هؤلاء موجودون، ينبغي أن يراجعوا أنفسهم وأن يعملوا بطاعة الله وأن يتعاونوا مع إخوانهم على طاعة الله عز وجل، لا أن يكونوا بعضهم ضد بعض، فهذا لا يرضي الله، وهذا يدل على أنهم ليسوا في حالة طاعة الله عز وجل. انظر إلى الصالحين الكرام من هذه الأمة كيف كانوا ينظرون إلى أهل الطاعة، وإن كانوا ليسوا على طريقهم، وإن كانوا ليسوا من جماعتهم. قيل للإمام الجنيد رضي الله تعالى عنه: إن فلانا يذكر الله بلسانه ولا يصدر الذكر عن قلبه. يريدون أن يطعنوا على الرجل، فقال الجنيد رحمه الله: هنيئا له، شرف الله عضوا من أعضائه بطاعته. هم أرادوا أن يطعنوا على الرجل، قالوا يذكر الله بلسانه أي لا يذكر الله بقلبه، فقال: هنيئا له، شرف الله عضوا من أعضائه بطاعة الله. فانظر، نظر إلى هذا الشخص من الجانب الإيجابي ولم ينظر إلى الجانب السلبي. الجانب السلبي تريد أن تزيله لا بالشتم ولا بالانتقاص ولا بالتعيير، وإنما تزيله بالنصح، تنصح الإنسان الذي تراه مقصرا في طاعة الله. أما أن تهاجمه وتقول له: أنت على معصية، أنت كذا أنت كذا، هذا ينفر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن منكم منفرين. على ماذا؟ ليس على هؤلاء الذين يطعنون على الناس. بمجرد أن تصعب على الناس طاعة الله عز وجل تكون من المنفرين. سيدنا معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه كان يؤم قومه، فافتتح يوما صلاة العشاء بسورة البقرة فأطال، وكان رجلا من أهل العمل يعمل في أرضه متعبا، فأكمل صلاته لنفسه فانصرف، فطعن عليه سيدنا معاذ رضي الله تعالى عنه بالقول وجرحه. فذهب الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنه كان بيني وبين معاذ كذا وكذا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم معاذا وقال: أفتان أنت يا معاذ؟ معاذ ماذا فعل؟ طول على الناس صلاة العشاء، فجعل بعضهم يترك هذه الصلاة مع الجماعة لأنه متعب مرهق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفتان؟ سماه فتانا لا لأنه كان يقصد الفتنة، وإنما لأنه طول حيث لا ينبغي التطويل. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أما الناس فليتجوز، أي فليخفف. وكان سيدنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول: ما رأيت أحدا أسرع صلاة ولا أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أتم وأخف، صلاة تامة لا ينقص شيء من أركانها ولا من آدابها، ولكنها خفيفة لأجل الناس. قال عليه الصلاة والسلام: من أما منكم الناس فليتجوز، فإن فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجة وعابر السبيل. وبين النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا معاذ قال إذا صليت بالناس فاقرأ بسبح وهل أتاك، وذكر له هذه السور، هذه السور التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم مثالا للتخفيف، أصبحنا اليوم نراها من التطويل، لأن سورة سبح وسورة هل أتاك تقارب أن تكون صفحة، الصفحة صارت طويلة علينا. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هذبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين زكى نفوسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت نظرتهم إلى الصلاة غير نظرتنا، كانت نظرتهم إلى الصلاة أنها مناجاة بين العبد وربه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن متى يكون التخفيف، يكون التخفيف حين تكون للناس إمامة، ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. أنت تصلي لنفسك وأنت تناجي ربك عز وجل، فإذا أطلت فإنك لا تشق على أحد من الناس، أنت تناجي ربك، تفعل من هذه الطاعة ما تشاؤه لأنك في حالة مناجاة الله عز وجل. ومع ذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفق أحدنا بنفسه فلا يطيل الصلاة إطالة لا يطيقها، لأن هذا يجعله يمل من الطاعة الطويلة فيتركها. خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما إلى المسجد فرأى حبلا معلقا في المسجد، فقال ما هذا؟ قالوا هذا لزينب، زينب زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، تقوم في المسجد في الليل حينما ينصرف الناس، تقوم في المسجد في الليل، فإذا ضعفت عن القيام اتكأت على هذا الحبل فقطعه النبي صلى الله عليه وسلم وقال ليصلي أحدكم نشاطه، ما دمت نشطا إلى الطاعة فصلي، فإذا فتر فليقعد، ولا تبغضوا إلى أنفسكم طاعة الله تعالى. لكن ماذا تفعل؟ الإنسان يكون في الحالات العادية قبل أن يتعود على التطويل الذي هو في نشاطه والتطويل الذي يرضي الله عز وجل، متعود على مشاغل الدنيا وشهوات الدنيا وتسليات الدنيا، فالشيء القليل يراه طويلا. لكن مع الزمن وبمناجاتك لله وبخشوعك في صلاتك تجد لذة الصلاة، فتطلب حينئذ، قلبك يطلب الزيادة فأطل حينئذ. وهكذا كلما ازددت خشوعا ازدادت لذتك في الصلاة فأطلتها، وكلما ازددت لهوا وغفلة في صلاتك ازداد قلبك نفرة من هذه الصلاة، ورغبت في أن تقضيها لأنها تكون مشقة مجردة. أما إذا كنت خاشعا لله فإنك تشعر مع التعب بلذة مناجاة الله عز وجل، حينئذ يدعوك ذلك إلى التطويل. رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يأمرنا بأن لا نبغض طاعة الله إلى أنفسنا، قال بعض الصحابة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ليلة يصلي فقمت خلفه، رآه يصلي في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيته بجوار المسجد، وليس بينه إلا باب، ليس بابا من الخشب ولا من المعدن ولا من هذه الأشياء، وإنما هو مسح من الشعر، أي هذا الذي يجعل من شعر الماعز خياما، مسح من الشعر كان بينه وبين المسجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يخرج إلى المسجد، أحيانا يصلي في بيته، فيأتي بعض الصحابة فيقتدون به وهو في بيته. قال فافتتح النبي صلى الله عليه وسلم سورة البقرة، فقلت يركع عند المئة فجاوزها، فقلت يتمها في ركعة، فشرع في سورة آل عمران فأتمها، ثم شرع في سورة النساء فأتمها، ثم شرع في سورة المائدة فأتمها، ثم ركع. يعني هذه السور كلها في ركعة واحدة. الذي يروي الحديث هو سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، قال: حتى هممت بأمر سوء. قال: وما هو؟ قال: هممت أن أجلس وأدعه، يعني ما عدت أطيق القيام. نعم، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل حتى تفطرت قدماه. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: يا رسول الله، أتكلف نفسك كل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ يعني أنت، الناس يتصورون أننا نصلي ليغفر الله عز وجل ذنوبنا، فإذا غفرها فلم الصلاة؟ قال يا عائشة: نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة نظرة أخرى فعلمها إياها. قال: يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا؟ يعني هذه المغفرة تحتاج إلى شكر، فأنا أصلي شكرا لله عز وجل. وكان في طول ليله يناجي ربه ويتعب كل هذا التعب، قلنا هذا كله إذا كان لنفسه، أما إذا اقتدى به الناس فكان لا يطيل صلى الله عليه وسلم. يطيل كل هذه الإطالة وتتفطر، أي تتشقق قدماه، وماذا يقول؟ يقول: ما عبدناك حق عبادتك يا معبود، يعني ما قمنا بواجب عبادتك كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. وأحيانا يحدثنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا كان يصلي وكيف كان يصلي. هذا تطويل في القراءة، قرأ هذه السور. وفي حالة أخرى يخبرنا بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بآية واحدة يرددها حتى أصبح. آية واحدة قام بها من الليل يردد هذه الآية حتى أصبح. قالوا: فما هي؟ قال: قول الله تبارك وتعالى: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم علم أصحابه رضوان الله عليهم الخشوع في الصلاة، مناجاة الله في الصلاة، التوجه بالقلب إلى الله عز وجل، لا في الصلاة وحدها بل في كل طاعة من الطاعات. فتجد أحدهم ينفق المال الكثير ويعتذر إلى ربه أنه لم يقم بما ينبغي أن يقوم به أمام حضرة ربه عز وجل. هذه التزكية، التزكية أن نتعلم كيف نقدم الطاعة بين يدي الله ونحن نشعر أننا ما قمنا بواجب العبودية لله عز وجل، بل نشعر أن ما نقوم به من الطاعة ما هو إلا توفيق من الله تبارك وتعالى، وعون من الله تبارك وتعالى، وإمداد من الله تبارك وتعالى. حين يشعر الإنسان بذل العبودية، ذل الخشوع بين يدي الله عز وجل، يستشعر لذة الطاعة فيطيل فيها. لماذا؟ لأن لذة الطاعة تغلب تعب الطاعة، فحينئذ تكون الطاعة حبيبة إلى النفوس. هذا من ثمرات التزكية التي بعث الله بها النبيين وبعث بها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، إذ قال تبارك وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما، ونسألك علما نافعا، ونسألك قلبا خاشعا، ونسألك يقينا صادقا، ونسألك دينا قيما، ونسألك العافية من كل بلية، ونسألك تمام العافية، ونسألك دوام العافية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك الغنى عن الناس. اللهم لا توجه قلوبنا إلا إليك، ولا تجعل اعتمادنا إلا عليك، وآمن خوفنا يوم العرض عليك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم واجعل حبك وحب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من الماء البارد على الظمأ ومن كل شيء يا رب العالمين. اللهم أحينا على سنته، وأمتنا على ملته، واحشرنا تحت لوائه، وارزقنا حسن شفاعته، وارزقنا في الجنة حسن جواره يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.